أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى آل بيتك الميامين. ما ضل من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تصريحات متعددة عن الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه، بعضها مذكور في نهج البلاغة وبعضها السيد الرضي لم يذكرها في نهج البلاغة، وإنما هي أحاديث وردت عنه أو تصريحات أو إخبارات غيبية متناثرة في كتب الحديث وكتب التاريخ. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يحلف في أول كلامه هذا لأنه يريد أن يقرر شيئا، ومعلوم أن القسم إنما يقدم حتى المستمع والمخاطب يطمئن من صدق القول وصدق الخبر وصدق الأمر. والذي فلق الحبة وبرأ النسم هو الله سبحانه وتعالى، فالق الحب والنوى، وهو الله البارئ. فيحلف بالله العظيم يقول لتعطفن، يعني هم استعمل اللام للتأكيد هم استعمل نون التوكيد، ما قال تعطفوا، لا تعطفوا هم ما قال، لتعطفن، تأكيدين جاب بالإضافة إلى تأكيد القسم، لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها. شماس فلان حيوان شموس إذا قيل يعني مضطرب مخالف غير وديع غير ذليل. فتشوف ناقة شموس يقال مركب شموس وإلى آخره، مقابل مركب ذلول يعني مطيع هين. يعبر عن الدنيا بأنها بالنسبة إلى أهل البيت شموس، يعني ما اتفقت مع أهل البيت هذه المدة الطويلة، ودائما هي على خلاف وعلى عناد وجموح وشموس بالنسبة إلى أهل البيت، غير ذليلة وغير طيعة والأمور غير هينة بالنسبة إلى أهل البيت. وتشوف وين ما يضعون يدهم، حتى لما استلم الإمام أمير المؤمنين الحكم عادة الحاكم يطاع، وعادة الناس تخشى من الحاكم، ترجوه تخافه. مع هذا كله الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا، لأنه كان يمشي بينهم بالعدل، والجماعة ما كانوا يخافون من علي سلام الله عليه. ليش؟ لأن الإمام ما كان يسوقهم بالعصا ولا كان يقتلهم بالسيف، إلا ذاك الذي كتب الله تعالى عليه القتل باعتبار متمرد على الجمهور على الأمن العام ويخرج على الأمن العام للناس، ذاك شيء آخر. وإلا بقية الناس كان يحاول بالموعظة والإرشاد وما شابه أن ينصحهم أن يعظهم. وكثير من الناس يجب أن يساقوا بالعصا والقوة ويعيشوا بين الرغبة والرهبة حتى يطيعوا. المهم أن الإمام كان يعلم، يقول أنا أعلم بما يصلحكم ولكنني لا أريد أن أصلحكم بإفساد نفسي، لأن هذا الإنسان المعصوم الذي يقول والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت، يطون الدنيا كلها أجي إلى نملة ما أخذت لهج البشائر أقول يا هذا أخذ ظلما منه، ما مستعد. هذا وين مقابل ذول اللي على حساب دراهم وعلى حساب دنانير قليلة يقتلون الناس، يسفكون الدماء، يظلمون؟ أما والله لأن أبيت على حسة السعدان مسهدة أو جرف الأغلال مصفدة، أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الكفر. هذا منهج الإمام وهذا عدل الإمام. ولذلك قيل عن الإمام علي سلام الله عليه: الإمام علي صوت العدالة الإنساني. وبعض المفكرين يقول علي قتله عدله، قتله عدله. والمجتمع بي شياطين وبي أغبياء، والشياطين دائما يعملون، لأن أكو ناس أغبياء في المجتمع دائما ينخدعون، وذول الشياطين يردون يمررون أمورهم على هؤلاء، ولذلك يأخذون مجال ويحصلون مجال ويحصلون أناس اللي يتبعونهم ويسمعون قولهم، فبعد يضيع الحق بين هؤلاء. على كل حال، وبالنسبة إلى بقية أهل البيت سلام الله عليهم، فالدنيا شموس معهم وستبقى هكذا. فالإمام سلام الله عليه يقول، وهو يعد بعد هالكم قسم اللي أقسم صلوات الله وسلامه عليه: لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها، بعد شماسها، عطف الضروس على ولدها. الضروس يعني الناقة أو الدابة اللي عادة إذا أراد أن يحلبها الحالب تنطحه أو ترفسه أو تؤذيه. على كل حال يعني سيئة الأخلاق، سيئة الحركات. بس هاي الناقة الضروس والشموس وهاي غير الطيعة، راح يجي يوم تصير طيعة، راح يجي يوم تصير عندها عاطف على أولادها، تصير عندها عطف علينا، مثل ما الناقة الضروس تصير عندها عطف أحيانا على ولدها، لأن بالنسبة إلى ولدها يصير عندها عطف، بالنسبة إلى الآخرين لا. وهذا وعد جميل جدا من الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ويبشر بالخير ويفرح المؤمنين. ثم تلا هذه الآية الكريمة كشاهد على ما يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وإن كان الآية الكريمة وردت في سورة القصص في قصة صراع موسى مع فرعون، زين، والحديث يجري هنا بالنسبة إلى ذلك الموقف، موقف بني إسرائيل وموقف فرعون، وشلون كان يذبح أبناءهم، يستحيي نساءهم، يظلمهم، جعلهم شيعة إلى آخره. فالله تعالى وعد بأنه سينصر موسى عليه السلام وينصر أتباعه وأشياعه من بني إسرائيل المستضعفين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، آية اللي وراها. لكن في كثير من الروايات الآية يعتبروها غير منحصرة بأولئك، وإنما تنطبق في كل عصر، تنطبق في كل زمان. ومن جملة الأزمنة أيضاً زمان الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه، لأنه وعد الله تعالى سيتحقق بنصر المستضعفين وجعلهم أئمة وجعلهم الوارثين للأرض، والعاقبة للمتقين. هل معنى هذا يتكرر في أحاديث وفي آيات متعددة؟ وهنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يؤكد هذا المعنى في ثنايا نهج البلاغة. أكو أماكن أخرى كلمات أكو للإمام سلام الله عليه، وإن كان السيد الرضي أعلى الله مقامه عادة يقتطف وينتقي من كلمات وحكم وخطب الإمام، يعني أحيانا الرسالة أو الخطبة ما يجيبها كاملة، وإنما مقتطفات يأخذ منها، ولذلك قد تشوف الأول مقطوع أو في الوسط قطع أكو أو ما شابه ذلك، إلا لازم الإنسان يراجع مصادر نهج البلاغة يحصل يوم يحصل القطع الأخرى اللي كانت في زمان السيد الرضي أعلى الله مقامه واختار منها قسما من المصادر ما موجودة الآن، قسم موجودة لكن قسم ما موجودة. على كل حال يتحدث الإمام أمير المؤمنين عن بعض مواصفات الإمام الحجة سلام الله عليه وبعض أعماله في ثنايا نهج البلاغة، فيقول: يعطف الهوى على الهدى، إذا عطفوا الهدى على الهوى، ويعطف الرأي على القرآن، إذا عطفوا القرآن على الرأي. شنو معنى كلام الإمام؟ يقول الناس أو بعض الناس بدال ما يأخذون بالهدى أخذوا بالهوى، بدال ما هوى النفس هذا اللي عندهم يتركونه ويأخذون بالهدى، هم يحاولون أن يأخذوا بالهوى ويتركوا الهدى. كذلك بالنسبة إلى القرآن، بدال ما يأخذون بالقرآن يأخذون بالرأي، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، لأن الآراء تختلف وكل من عنده هواية وكل عنده حب وكل من عنده ربع وعنده حزب وكل حزب بما لديهم فرحون، فيريد يفسر القرآن على رأيه ويريد يجيب الآيات البينات كشاهد على انحرافه وعلى ما يعتقد وإن كان يعتقد سوءا. نعم، ما ورد من الأحاديث الصحيحة والتفسير الصحيح هذا مو أخذ بالرأي، هذا مو أخذ بالرأي، هذا أخذ بال إما أن الكتاب يفسر بعضه بعضا، وإما الأخذ بالآثار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أهل بيته الطيبين الطاهرين الذي نزل القرآن عليهم، وهذا مو أخذ بالرأي وإنما هذا أخذ بالسنة والكتاب. لكن هذا الذي يفسر القرآن برأيه هذا يتلاعب بالقرآن. الإمام الحجة المنتظر إذا إجا يرد كل شيء إلى أصله الصحيح، بعد يوخر الهوى ويستبقي الهدى، ويوخر التفسير بالرأي ويخلي التفسير بالقرآن الكريم. من جملة المقتطفات التي ذكرها هنا أكو قطعة محذوفة وما وجدناها. على كل حال يتحدث الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عن الإمام الحجة في زمانه ماذا يجري، بعض الحوادث التي تجري في زمانه، فيقول: شوف شنو من قضايا ما أدري تنتظرنا تستقبلنا، تستقبل البشرية، والإنسان لازم يكون على حذر. تقوم بكم الحرب على ساق، بادية نواجذها، مملوءة أخلافها، حلوة رضاعها، بعد علقما عاقبتها. سهي قطعة ثم نروح للقطعة الأخرى. يظهر أن هناك حرب ضروس ستقع، لأنه إذا يردون يعبرون عن شيء بأنه شديد أو حرب شديدة يقول: قامت الحرب بهم على ساق أو بكم على ساق لشدتها. ثم الإمام ما اكتفى بهذا، يريد يوصف الحرب وحالة الحرب وحالة المحاربين. يقول: بادية نواجذها، النواجذ يعني الضروس، ضروس عادة الحيوان المفترس إذا إجا يريد يحمل ويريد يفترس زين معناه يطلع أسنانه، يبدي أسنانه، يبدي نواجذه. فهذا تعبير استعارة، هذا عن من؟ استعارة عن أن الجماعة شو شكوا عندهم أسلحة، شو شكوا عندهم وسائل حرب وسائل دمار يظهروه يطلعوه. وتأكيد الثاني أيضا على هذا المعنى: مملوءة أخلافها، الأخلاف يعني الأفداء، زين الأضراع مملوءة أخلافها يعني يظهر أن عتاد عندهم كثير، عتاد عسكري كثير عندهم، ويعتمدون على هذا العتاد العسكري بالإضافة إلى ما يستعملونه في الحرب. ثم حالتهم شلون؟ عندهم نشوة، عندهم لذة بالحرب، عندهم سيطرة باعتبار الأمور بيدهم والقضايا بأيديهم، يرون أنفسهم أقوى العالم. لهذا يقول الإمام سلام الله عليه: حلوة رضاع. حلوة رضاعها، طبعا الطفل لما يرضع يرضع مستانس مستلذ. بعد من جملة الأشياء اللي يضرب بها المثل كمثلا حب الطفل إلى ثديي أمه أو إلى محالب أمه أو إلى الرضاع. زين هذه حالتهم. بعدين الإمام سلام الله عليه يقول القضية ما راح تستمر هكذا، هذه أول الحرب، ثم تنعكس القضية عليه. علقم عاقبتها، عاقبتها تكون مرة في أفواههم، عاقبتها تكون بضررهم، ذول اللي أنشبوا القتل وأنشبوا الحرب وهيجوا العالم، بناهم على أنهم يسيطرون على الدنيا وعلى الناس، لكن بعد مدة من الزمن تنقلب الأمور بالعكس تصير بالنسبة لهم. والحرب أول ما تكون فتية مثل الفتاة الجميلة ترمي بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتبكت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات خليل، شمطاء جزت رأسها وتنكرت مكروهة للشم والتقبيل. عمرو بن معدي كرب شجاع هو، لكن عنده وصف جميل، هذه ثلاث أبيات يصف بها الحرب. كثير من الناس اللي ما يفكرون للحرب ترى بها دمار، بها مشاكل، بها قاتل، بها كذا، ما يفكرون. إذا شوية عنده قوة يهجم، ما يفكر بالمستقبل شي يصير، يثير الحرب. لكن أولها حلوة مثل فتاة جميلة وكل واحد يحبها وكل واحد يتعشقها، لكن بعد ذلك كل ما تستمر الحرب معناه تبدو مساوئها، إلى درجة بحيث هم اللي أججوا نار الحرب يقومون يكرهونها، يقومون يستغيثون ويطالبون بالصلح ويطالبون بإيقاف الحرب، ولا وغداته غداته حين مناص. فالإمام سلام الله عليه قاعد ينطي هيك أوصاف، ثم ما اكتفى بهذا قال: ألا وفي غد لا تدرون، وفي غد لا تعلمون ماذا يكون. شنو يكون يا أمير المؤمنين؟ يقول صلوات الله وسلامه عليه: يأخذ الوالي من غيرهم، يأخذ الوالي من غيرهم القوم على مساوئ أعمالهم. شوف من كلمة أولا الوالي، يعني احنا نقدر نستفيد من القرائن كما ان الشارحين لنهج البلاغة ولهذه الكلمات يقولون ان المراد من الوالي هو الامام المنتظر عجل الله تعالى فرج. ثم يقولون يأخذ، شنو يأخذ؟ يعني يؤاخذ. سبحان من لا يأخذ اهل الارض بألوان العذاب، يعني يؤاخذ اهل الارض بألوان. يقول يطلع واحد من غيرهم، مو من ذول اللي اججوا الحرب، مو من ذول اللي أثاروا المعارك، وإنما من غيرهم. واحد من غير هؤلاء راح يطلع ويؤاخذ الذين أثاروا هذه الحروب وقتلوا الناس وسفكوا الدماء على أعمالهم. زين بالله عليك، في هالضخامة، ضخامة العمل، من اللي يقدر يحاسب هؤلاء؟ إلا أن يكون منصورا من قبل الله تعالى، إلا أن يكون موعودا بالنصر من قبل الله تعالى. والمواعيد بالنصر ما وردت إلا للإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: تخرج الأرض له أفاليذ كبدها. أفاليذ جمع أفلاذ، أفلاذ جمع فلذة، قطع يعني. هذا طبعا تعبير أكو فيها المعنى هذا، كنوزها أفلاذها. هذا الشيء المهم يسموه فلذة كبد يا إخوان. مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر سأل بعض السقاة اللي لزموهم القبض عليهم، جابوهم سألهم: منو بالمعركة جاي؟ قالوا: فلان وفلان وفلان. فالتفت النبي إلى أصحابه قال: هذه مكة ألقت إليكم بأفلاذ كبدها، يعني ألقت إليكم بشخصياتها بأشرافها، بالشيء المحترم، شيء المهم هذا. فهنا نهم كذلك لما يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أن الأرض تخرج له أفاليذ كبدها، يعني تخرج له كنوزها. بس هذا التعبير تخرج له كنوزها إيش معنى؟ هنا في كثير من الأماكن عندنا من الروايات على أن الإمام إذا ظهر البركة تزداد، الأرض لا تبقى أرض ليس فيها عمران. إذا العمران مر بالنبات والزرع، ومر بالصناعات أو إخراج المعادن، ومر يكون بالمساكن وما شابه ذلك. على كل حال هو كل هذا أنواع من العمران، وأنه تخرج له الأرض كنوزها في بعض الروايات. كل هذا دليل على أن هذه النعم التي أودعها الله تعالى في هذه الأرض عليها وداخلها، الإمام الحجة المنتظر سينتفع منها، والمؤمنون سينتفعون من هذه النعم التي ادخرها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. وإلا شنو فائدتها؟ موجودة في بطون الأرض، وربما الناس هم ما يستفيدون منها، وقسم منها ما يستفيدون منها. فلازم واحد يجي يطلعها حتى يكون بر في موقعه، حتى النعم العظيمة التي أودعها الله تعالى في هذه الأرض تصل إلى أصحابها الشرعيين الواقعيين. والعاقبة للمتقين معلوم، والأرض يرثها عبادي الصالحون، ذولا ورثت الأرض وورثت كنوز الأرض. ثم قال الإمام سلام الله عليه: وتلقي، يعني الأرض، إليه مقاليدها سلما. تلقي إليه مقاليدها سلما، ممكن شرحها أو ممكن توجيهها بأنه مقاليد الأمور السايو بحذف المضاف، أهل الأرض، يعني ذول اللي بيدهم الحكم، ذول اللي بيدهم الأمر والنهي، راح يتنازلون ويسلمون الأمور بيد الإمام الحجة المنتظر. هذا قسم. يولا إذا ما كان طوعا فكرها، والأمور تجري على شكل الذي بحيث الإمام يسيطر على الأمور، لأنه في كثير من الروايات التعبير عن الإمام وعن أيامه بأنه منصور بالرعب، منصور بالرعب، موعود بالنصر، موعود بالظفر، لا تقف أمامه راية إلا نكسها، لا تقف أمامه راية إلا نكسها، إلى أن يسيطر على الأرض ومن عليها. ثم قال الإمام سلام الله عليه: حتى يريكم عدل السيرة، ويحيي ميت الكتاب والسنة. السيرة الحسنة، عدالة السيرة النبوية الصحيحة راح يراويكم إياها، راح يظهرها. مو الحسين يقول: وأسير بسيرة جدي وأبي، هو العدل الصحيح، هو الحق الصحيح. كذلك الإمام الحجة المنتظر يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وفي نفس الوقت ماذا يعمل؟ يحيي ميت الكتاب. شوف التعبير، يعني ذاك الوقت لابد الكتاب لا يؤخذ به. طبعا الشيء الذي لا يؤخذ به ومهمل يعبر عنه مثلا بالبيت. فكتاب الله متروك، كتاب الله كأنه ميت عنده، لا يؤخذ به ولا يعتد به ولا يطاع. وكذلك السير، السنة النبوية، فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحيت. إذن الإمام الحجة من جملة الأعمال التي يقوم بها أنه يحيي كتاب الله وأوامر الله وأحكام الله، أحكام الكتاب والسنة النبوية التي تشرح وتفسر وتبين المراد من الكتاب. حديث أكو عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول فيه: إن دولتنا آخر الدول، ها؟ إن دولتنا آخر الدول، حتى لا يبقى أهل بيت ولهم دولة إلا وملكوا، لئلا يقولوا إذا رأوا سيرتنا إذا ملكنا فعلنا مثل فعلهم. ثم قال: والعاقبة للمتقين. هذا هم جانب مهم جدا. أحاديث متعددة أكو، ومناظرات ومحاورات ومحاججات، حتى ابن عباس عنده كلام مع معاوية ابن أبي سفيان في قضية حق أهل البيت في الحكم، بعدين ينهي الموضوع بأنه: إن دولتنا آخر الدول والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين، يأتي المتقون وعلى رأسهم الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه فيقيم العدل. وإحنا إذا نظرنا إلى بعض الروايات التي وردت في سيرة الإمام الحجة المنتظر، واقعا تبعث الأمل في النفوس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرجه وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه. الأحاديث تتحدث عن النعم العظيمة التي تكون في أيام الحجة المنتظر. مثلا من جملة الأشياء المهمة في المجتمع اللي عليه العراق من اليوم الأول، وسيبقى هذا إلى أيام الإمام الحجة، العراق على من؟ على الأموال. قسم عندهم طمع كثير، وقسم عندهم شح، وقسم عندهم جزع، وقسم لا يعطون حق الله، وقسم يريد أكثر من حقه يأخذ. يقول: إذا ظهر الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه ملأ الله قلوب أمة محمد غنى. وهذه مهمة جدا يا إخوة، لأن هاي من أكبر النعم. اصلا هل حرص كل عليهم؟ قد يكون واحد عنده اموال تكفي 300 سنه، هو يلا يقدر يعيش لكم سنه ويروح، لكنه هل امتلأتي وتقول هل من مزيد؟ لا يعطي حق الله. ليش؟ لان جشع عنده، طمع عنده، بخل عنده، شح عنده، ما يكتفي، ما يشبع ابدا. زين، لا يعطي حق الله، لا يعطي حق الفقراء، لا يصل رحمه، لا يعطي ضعيفا. في الوقت الذي أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: إن الله تعالى جعل أقوات الفقراء في أموال الأغنياء، أو فرض أقوات الفقراء في أموال الأغنياء، فما جاع فقير إلا بما متع به غني والله سائلهم عن ذلك. عدم التوازن اللي موجود في المجتمع، مثل بعض الأراضي إذا شفت لك فالجبل عالي جدا بصفه لازم أكو وادي منخفض، يعني إذا شفت لك واحد مملوء الباطن لابد بصفه أكو واحد جائع. ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع أو مضيع. وهذا بعد عدم التوازن وعدم العدالة اللي موجودة في المجتمع. إذا الناس صاروا أغنياء في قلوبهم، غنى النفس، وصارت عندهم قناعة، ذاك الوقت موقفهم يختلف. ولذلك يقول الإمام: فيكون المال كدوسا حتى أن الرجل لا يرى أحدا يعطيه صدقته، يعني زكاته، ضريبة مالته، خمس، زكاة، شنو اللي يكون ينطيه؟ ما يرى أحد، يعني ما يرى فقير. زين، فينادي المنادي: هل من طالب مال؟ الناس غنى النفس من جانب عندهم، عدالة أكو عندهم، رضا النفس عندهم، تنتهي القضية. ماكو واحد يحكي، نفر واحد يقول أنا أريد. يقول التفت للإمام الحجة المنتظر، يقول: اذهب إلى الخازن وقل له، يقول لك الإمام المهدي اعطني، بعد ما يقول له ايش قلت، وهم يجي إلى الإمام إلى خازن الأموال يقول له أنا رسالة شفهية يوصلها إلى ذاك، هم ما يقول له عد أنت ولا تقول له، قل له كم ايش قد تريد، يقول له احذف لسا شنو عده اللي وياه، فيقوم يشيل إفرس زين هناك، يمشي شوية فد مرة يفكر يقول هاي الناس كلها شبعانة بس أنا جائع يا بي، هاي الناس كلها مستغنية بس أنا الجائع بالأمة هذه كلها، فيرجع مرة ثانية. فد مثل أجيب شوية تقريبي، شايفين أحيانا بعض الأطفال سهنا أطفالكم متعلمين على البحار وشي، لكن بعض أطفال اللي ما متعلمين على بعض الأشياء خصوص البحار إذا يشوفون محار وأمثال ذلك، هذا شاف له واحدة شالة ثانية ثالثة الرابعة كذا كذا، هناك يجي يشوفه من البحر كثير ذبهن كلهن ذبهن كلهن ما شال منهن شيء طبيعي. فيرجع إلى الخازن يقول له ما أريد، يقول له هذا أعطيناك إياه بعد تعرف تكليف، هالنعمة العظيمة. ثم أحاديث أكو على أن الذئب والشاة يعيشان مع نساس الذئب والشاة، صدق الذئب والشاة الحقيقيين، أنه الذئب والشاة البشر، لأن يعني أكو بشر ذئاب وأكو بشر شياه، زين دولاك دائما يفترسوهم ودائما يأكلوهم ودائما يأخذون حقوقهم، ما أدري السا هذا وذاك. على كل حال ليس على الله بعزيزه، وهي قضايا فوق العادة الصيف، بس أكو قضايا مركز يكون يلتفت إلها، لأن يعني أكو بعض المعتقدات أو بعض الكلمات تستفاد من بعض الروايات قد يكون تفسيرها وتوجيهها غير سليم بهالشكل اللي ماخذها. مثلا أنه الإمام الحجة المنتظر قبل ما يظهر تطلع الشمس من المغرب، ما إلى ربط الساب الموضوع هذا، تطلع إذا طلعت الشمس من المشرق يعني شنو صاحب الزمان ما يجلى، شنو أثره هذا أن تطلع الشمس من المغرب، بينما رواية أكون صعصعة بن صوحان رضوان الله عليه يقول أن الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم هو الثاني عشر من أئمة أهل البيت والتاسع من ولد الحسين وذريته، وهو الشمس الطالعة من مغربها. هذه تعبيرات، لأنه يعبر عن الإمام الحجة بالشمس، وطبعا غيبته غروب، يعني في المغيب، مو معنى هذا أنه إذا غابت الشمس يعني ماتت بعد، هاي هي انعدمت ويوم الثاني تطلع، فالمغيب أو الغروب فالتعبير ثاني عن من؟ عن الغيبة، هو الإمام غايب الغيبة الكبرى وبعدين يظهر صلوات الله وسلامه عليه. يا هلالا غائبا عن كل عين وضياه ساطع في الخافقين، فهو الشمس الطالعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا طلعته الرشيدة وغرته الحميدة، وأن ينور الله سبحانه وتعالى الأرض وما عليها بنوره، لأنه جون إلى هذه الآية وأشرقت الأرض بنور ربها، وطبعا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، هذا واحد. وبعدين العادل نور الله، والكتاب نور الله، وسنة النبي نور الله، كل هذه أنوار الله سبحانه وتعالى، الخير كله، الحق نور الله، والله نور السماوات والأرض، فإذا تجلت هذه الأنوار في الكون أشرقت الأرض بنور ربها. في دعاء الندبة واقعا أكو كلمات متعددة، أكو قضايا متعددة الإنسان يفكر فيها في أثناء الدعاء، مو بس الجانب الحزن والألم، لأن الندبة هي هذه يعني واحد يندب يستغيث مع التألم مع الحزن، واحد من يقرأ هذا الدعاء كأنه فاقد لعزيز وقاعد يدور عليه، وصدق هو أعز من كل عزيز، هو بالنسبة للقلوب المؤمنين والمحبين هو أعز من كل عزيز، لكن أكو معاني عظيمة جداً اللي يتبين بها أعمال الإمام وماذا يفعله الإمام إذا ظهر صلوات الله وسلامه عليه. الذي وارد في دعاء الندبة: أين المعاد لقطع دابر الظلماء، أين معز الأولياء ومذل الأعداء، أين الطالب بذحول الأنبياء وأولاد الأنبياء؟ أين الطالب بدم القتيل بكربلاء؟ سيدي أبا صالح يا صاحب الثار، كم ترى وغيظك وار غير أنك كاظم، فهل يملك الموتور صبرا وحوله يروح ويغدو آمن السر؟ غارب أتنسى أبي الضيم في الطف مفردايا تحوم عليه إيل الودايا يا فواطم يا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله بالحسين الوجي وجده وأبي وأمي وأخي والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه، اللهم اشف مرضى المؤمنين، أد ديون المديونين، اقض حوائج المحتاجين، اكف مهمات السائلين، اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه، اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، لا تسلط علينا من لا يرحمنا منا في أوطاننا، أيد الإسلام والمسلمين، احفظ حماة الدين، انصرنا على القوم الظالمين. الإخوة المقيمون لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ محمد باقر المقدسي.
يا إلهي يا إلهي يا إلهي
يا
إلهي
الله يقويك يا حبيبي،
وعزتي ورجائي بك يا سيدي تزول الكروب. يا إلهي يا 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 أنت رب العباد، ما لك في الملك شريك ولا عليك رقيب أنت رب العباد. أنت دواء يا شفاء السقام يا شفاء السقام يا مداوي العباد أنت دوائي يا شفاء السقام أنت الطبيب
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، بعد قليل نقدم إليكم التلاوة المختارة، ومن ثم تستمعون إلى الحياة الطيبة. حديث الشرق يقدم لحضراتكم عند 1:20، وبعد ذلك نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:23. أما إعادة لبرنامج حدث وحوار، وهو برنامج سياسي تستمعون إليه عند 2:39 وعلى مدى 40 دقيقة. الوصايا الخالدة تستمعون إليها عند 3:23. أما عهد الصادقين يقدم إليكم عند 3:32. الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 3:59، أما عند 4:14 تستمعون من مأدبة القرآن. الفائزون يقدم لحضراتكم عند 4:26، وبعد ذلك تستمعون من فكر الإمام الخميني. شكرا لطيب المتابعة، وحتى لقاء آخر في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الدقائق نقدم لحضراتكم تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم بصوت القارئ قاسم رضيعي، حيث يتلو على مسامعكم الشريفة من سورة الأنعام من بداية الآية 62 حتى نهاية الآية 67. ولا تنسونا من وافر دعائكم وخلصه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. صدق الله العلي العظيم.
هدي القرآن ينادينا يغسل أرواحنا يهدينا فنطوف بفلكه نتعلم. هدي القرآن ينادينا يغسل أرواحنا يهدينا فنطوف بفلكه نتعلم. هدي
أفقد. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم إني أسألك الأمون.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم وأسألك الأمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما زلنا معك ندعو بدعاء كميل، ووصلنا إلى المقطع الذي يقول فيه أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك، وخفي مكرك وظهر أمرك، وغلب قهرك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. هذا المقطع الشريف عود مرة ثانية إلى الله تبارك وتعالى. تلاحظ أن في هذا الدعاء تمجيد إلى الله وبيان صفات الحق تبارك وتعالى، والدعاء بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. ثم بعد ذلك يعرج على موقف العبد وحقيقة العبد وما يظهر من ضعف في العبد، ثم مرة أخرى يرجع ليذكر نفسه عظمة الرب تبارك وتعالى. وكأنما هذا الدعاء يرشد إلى حقيقة سلوك العبد مع الله سبحانه وتعالى. إننا مع الله لسنا في طور واحد، وإنما في طور القرب والبعد. ما لم تتحقق جميع صفات الكمال في الإنسان يبقى بين الطرد والرد والعود والبدء. يعني كلما تقول وتصمم إلهي لا أعصيك، ولكنك تنسى بعد ذلك وتلهيك الدنيا وخدر الطبيعة، فتعود مرة أخرى لمعصية الله، وهناك تندم وتبدأ النفس اللوامة تلومك، فترجع إلى الله مرة ثانية، وهكذا يوسوس لك الشيطان. ولكن في الأحاديث الشريفة إن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين الذين يعودون إلى الله. هذه الطريقة لمعرفة النفس، ولذلك ورد في الأحاديث الكثيرة: من عرف نفسه فقد عرف ربه. موضوع المعرفة لله سبحانه وتعالى. الآن تتكلم مع الله مرة أخرى باعتباره هو الرب وباعتبارك أنت العبد، فتقول: اللهم عظم سلطانك. تقدم فيما سبق عندما ذكرنا شيئا في صفات الباري تبارك وتعالى، وما هو المقصود من عظمة السلطان، لأن السلطنة الحقيقية هي لله تبارك وتعالى، وليست هناك سلطنة لغيره. كل ما يتصوره الإنسان من سلطنة، من وجود، من حاكمية، إنما هو تصور ساذج بسيط اعتباري لا حقيقة له.